السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو مجلسنا الثاني في هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل، في تناول كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن للدكتور عصام صالح العويد. وذكرنا أن هذه الدورة أو هذا المساق يختص بأصول التفسير، وكأنه يعني ملخص لرسالة أصول مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بلغنا فضل الله وحوله وقوته، وانتهينا من مقدمة الكتاب، وكذلك المرحلة الأولى من الوقوف على الآثار الواردة حول الآيات والسور من الفضائل، من فضائل الآيات والسور، وكذلك أسباب النزول والمعاني، مجموع المعاني التي وردت في الآثار عن السلف في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية. والمرحلة الثانية هي موعدنا الليلة بحول الله عز وجل وقوته، فهي إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بما جاء عن السلف، ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح للكلمة نفسها. يبقى احنا ذكرنا المرة الفائتة أن القرآن يفسر بالقرآن ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكلام الصحابة والتابعين وتابعيه. إلى هنا هذا ما نسميه بالتفسير بالمأثور، وهذا ما وقفنا معه المرة الفائتة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكر أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم باللغة، ثم بالرأي والاجتهاد. فهنا مرحلة التفسير اللغوي، وهو إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بما جاء عن السلف، ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح للكلمة نفسها. طب لماذا المقارنة؟ لأن المعنى اللغوي إذا تعارض مع المعنى الشرعي الوارد المأثور فإننا نقدم المعنى الشرعي الوارد المأثور، ونستفيد من المعنى اللغوي إن لم يكن هنالك معارضة بما جاء عن السلف. قال البدء بهذا الأمر قبل ما نستقبل من المراحل من الأهمية بمكان، بل لا يمكن أن يتضح معنى الآية بكل دلالاته إلا بها، وذلك أن المفردة هي الأصل، كلمة المفردة هي الأصل الذي يبنى عليه ما بعده. يقول الإمام الزركشي فصل فيما يجب على المفسر البداءة به. قال الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصير معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن، وهذا ما نسميه بعلم غريب القرآن، الكلمات الغريبة. طبعا بالنسبة لنا كلمات كثيرة غريبة بخلاف العرب في وقت نزول القرآن، ولكننا ينبغي علينا أن ندرك اللغة التي نزل بها القرآن. قال فتحصير معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه، وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد، فهو كتحصير اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه، كالطوب يعني زي الطوب كده الذي سيبنى عليه كأساس للبناء. قال وليس ذلك في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، هي قضية تحرير المصطلحات، قضية علم المصطلحات أو وتحرير المصطلحات بمعانيها ودلالاتها. وهو كما قالوا: لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته. يبقى الجمل المركبة تركب من كلمات، فإذا فسرت الكلمات فسرت الجمل. وعدم فهم دلالة الكلمة يؤدي إلى خطأ كبير في تأويل القرآن. التأويل هنا بمعنى التفسير وليس التأويل بمعنى المذموم. قال: ولذا لما لم يدري عمرو بن عبيد المعتزلي ما هو الوعد عند العرب، ظن أن إخلاف الوعد والوعيد واحد. قال: وعد الله لا يخلف الله وعده. هذا قوله عز وجل في سورة الروم. فزعم أنه لا يجوز لله أن يخلف وعيده، فإذا توعد الله أحدا كما في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أو قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، فلا بد أن يعذبهم ولا يعفو عنهم، وإلا كان ذلك كذبا وإخلافا للوعد. هو لم يفرق بين الوعد والوعيد. الوعد هو الوعد بالخير، أما الوعيد فهو يأتي بالشر والعذاب. فالله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، ولكن قد يخلف وعيده، وهذا من كرمه تبارك وتعالى، أن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا من مات على التوحيد مصرا على بعض الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه يخرج من النار يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. كذا قال: وهذا غلط في فهم القرآن، أو في فهم الفرق بين الوعد والوعيد في اللغة التي نزل بها القرآن. فالله لا يخلف وعده، وهو أن يعده بالخير، أما الوعيد وهو الإبعاد بالعقوبة فإخلافه ممدوح، ويسمونه عفوا وصفحا لا خلفا وكذبا، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. قال: فصل. يبقى كل الإشكال اللي حصل في المعتزلة وأصبحوا وعيدية، أصبحوا زي الخوارج يكفرون بالكبيرة، كان أصله عدم فهم معاني الكلمات والفرق بين الوعد والوعيد. هذا طبعا يعني من أولى شبهاته، لديهم خلل في أمور أخرى في أسماء الله وصفاته، وكذلك في أمر القدر، وكذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فصل. الناظر في كلمات القرآن من جهة الوضوح وعدمه يمكنه جعلها على 3 مراتب. المرتبة الأولى: كلمات مشهورة واضحة المعنى والدلالة، مثل الناس والشمس، القمر، البحر، الشجر، السمع، البصر، النور، اليتيم، الفقير. احنا نتكلم عن شخص ايه؟ شخص يعني بيتكلم بالعربية وإن لم يكن متمكنا منها. المرتبة الثانية: كلمات متداولة واضحة المعنى الظاهر، ولكن ما يتأمل هذه الكلمات في كتب التفسير ودواوين اللغة سيجد أنها تنطوي على عدد من المعاني البديعة التي لم تخطر له على بال، وهي معاني صحيحة دل عليها السياق، وقد جاء التصريح بها أو التلميح عنها في كتب التفسير بالمأثور. لكن لعدم ورود احتمال هذه المعاني أصالة في خاطره، فإن الناظر في تفسير السلف لا يتأمل هذه المعاني في كلامهم، بل قد ينكر على المحققين من المتأخرين الخوض في هذه المسائل، ومن جهل شيئا عدا، لأن هو مش مدرك كل دلالات الإيه؟ الكلمات، فينكر على من أخرج دلالة هو إيه؟ هو لا يعلمها. ومن أمثلة هذه الكلمات: تؤزهم، حرثكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وشددنا أسرهم إن خلقناهم وشددنا أسرهم، فأجاءها المخاض، قورت، كشطت، كالدهان، الصمد، التغابن، رفرف، عبقري، أحقاب. وهذا النوع من الكلمات هي التي سنقف عندها طويلا في هذه الرسالة. يبقى قد يكون معناها واضح، ومع ذلك لها دلالات أخرى نحتاج التأمل فيها، وهذا هو لب مسألة التدبر، لب مسألة التدبر والاستنباط. المرتبة الثالثة: كلمات غامضة، اللي هي تدخل بقى في الغريب بالنسبة لكثير من الناس، لا يدرك معناها إلا بمراجعة كتب التفسير واللغة، مثل انكدرت، مقمحون، زرابي، الوتين، حمئة، الترائب، زنيم، أبا، قضب أمشاد جد ربنا سائحات لكنود. ومن هذه الكلمات بعد المراجعة ما يلحق بالمرتبة الأولى ومنها ما يلحق بالثانية، يعني بعضها قد يكون الأمر نسبي على حسب قوة لغة المفسر. إذا تبين هذا فيبقى عندنا سؤال كبير، وهو كيف يصل طالب فهم كتاب الله تعالى إلى معرفة دلالة الكلمة؟ والجواب أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الكلمات التي تتدبر آياتها على المراتب الثلاث السابقة ومعرفة درجتها من الوضوح والغموض. فعندما تمر بكلمة في كتاب الله وتدرك أن فيها شيئا من الغموض أو أنها توحي بأن البحث فيها قد يفيد أو قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح، فعندها نرجع إلى المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت. وهذه المصادر متنوعة، لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى. فأقول نحتاج لفهم كلمات الكتاب العزيز فهما شبه تام إلى ثلاثة مراجع: كتاب في التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري أو ابن كثير أو الدر المنثور ونحوها للسيوطي، وتفسير لغوي بلاغي كتفسير التحرير والتنوير أو أبي السعود أو البيضاوي ونحوها، أفضلهم لا شك التحرير والتنوير ابن عاشور، وأفضل التفسير بالمأثور هو تفسير ابن جرير ويتبعه تفسير ابن كثير. وكتاب في اللغة ده زي القواميس كده: الصحاح للجوهري ومختار الصحاح ومفردات الراغب الأصبهاني. مع الحذر من الأخطاء العقدية خصوصا في مسائل الأسماء والصفات لله عز وجل في التحرير والتنوير وأبي السعود والبيضاوي، لأنهم يميلون إلى التمشعر أو الأشاعرة، ومفردات الراغب. وإن أشكل عليك أمر فقارن بتفسير السعدي أو بكتاب أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. يكفيك في هذا الأمر فعلا كتاب الشيخ السعدي، لأنه كتاب عقدي أكثر مما هو كتاب تفسيري. أما عن كيفية الاستفادة من هذه المصادر فعلى النحو التالي: هنستفيد إزاي من هذه المصادر بحيث أننا أدرك المعنى اللغوي وأقارنه بما جاء في المأثور؟ قال: عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة السابقة. يبقى إحنا دلوقتي يا جماعة المفسر ده عامل زي الجراح، بيبدأ يأخذ الكلمات والجمل وكأنه إيه يفككها، يقطعها كده حتت، تمام، كلمات، بحيث انه كل جمله مكونه من كلمات وكل كلمه لها دلالات، فبيجمع ما جاء عن السلف وكذلك ما ورد في ما ورد عنهم في وما ورد ايضا في المعاجم اللغويه. قال: ستجد أن المفسرين بالمأثور يأتون بكلام السلف في بيان المراد بهذه الكلمة، فدقق النظر فيه. يقول: عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة السابقة فإننا نعود أولا إلى كتاب في التفسير بالمأثور، وسنجد أن المفسرين بالمأثور يأتون بكلام السلف في بيان المراد بهذه الكلمة. الكلام ده احنا قلناه، وقلنا أهمية وحجية مذهب السلف في التفسير، وذكرنا أن هذا حجية مذهب السلف تنسحب على العقائد وأصول الاستدلال والفعل والترك لإثبات أمر البدعية أو السنية، يعني فصلنا الكلام ده المرة الفائتة. قال: يأتون بكلام السلف في بيان المراد بهذه الكلمة، وقلنا أن مجموع ما جاء عن السلف في بيان الكلمة حتى لمن أراد أن ينشئ قولا جديدا أو أن يستنبط معنى لابد ألا يعارض ولا يناهض ولا يضاد مجموع ما جاء عن السلف، قد يكون فرعا عنه أو ضربا لأمثلة له أو تفريعا على قاعدة أو قياسا الشبه أو القياس الأولى، لكن لا يكون معارضا ولا مناهضا ولا مناقضا ولا مضادا. قال: فدقق النظر فيه ثم انظر لزاما كتابا في التفسير اللغوي البلاغي، فقد يذكر من المعاني ما يوضح كلام السلف وينبه إلى ما كان خافيا عليك منه، وقد يضيف معان صحيحة لم تأتي صريحة فيما سبق. ثم قارن ذلك بكتاب في اللغة وليكن الصحاح مثلا، وهذه أمثلة توضح ما ذكر أبدأها بالأيسر فهما. المثال الأول قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كثير من الناس يفهم من الآية فهما سريعا هو أن مريم عليها السلام ابتعدت وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة ربها أو لحاجة لها ونحو ذلك، وهذا فهم صحيح. طبعا ده فهم صحيح، ولكنه إيه؟ سطحي شوي. لكن الآية تدل على أبلغ من هذا، وذلك أن إذا تأملنا كلمة انتبذت نجد أن فيها معنى زائدا، النبذ معنى الرفض، يدل على أن خروج مريم ليس خروجا عاديا، بل هو خروج شديد فيه رفض للناس كده، فيه طرح واعتزال ونبذ لقومها، وكأن أهلها وعشيرتها وقومها شيء منبوذ غير مرغوب فيه بالنسبة لها، أخذته وألقته بشدة بعيدا عنها تخلصا منه. وهذا يفهم من تأمل الكلمة، وله أمثلة كثيرة في كتاب الله. يبقى المعاني الدلالية دي لكلمة انتبذت جعلتنا إيه؟ ترسم لنا صورة كأنها حية لإيه؟ لقصة مريم عليه السلام. قال المثال الثاني قوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتية. قال أولا لننظر في تفسير السلف، قال مجاهد: عتية يعني نحول العظم. وقال ابن زيد: العتي الذي قد عتى عن الولد فيما يرى نفسه لا يولد له. ثم لننظر في أصل الكلمة: عتية هي مأخوذة من العتو، وهو كل مبالغ فيه مما يذم أو يعاب، ويتجلى الأمر أكثر عندما نعود مثلا لكتاب التحرير والتنوير، فيبين أن كلمة عتية وعتية تطلق على الشيء اليابس. إذا فقد وقع لزكريا عليه السلام كبر في السن مبالغ فيه، حتى أنحلت منه عظامه ويبست يبوسا شديدا. نخلص من هذا أن زكريا تضرع إلى ربه بضعفه الشديد، حيث أنه قال: حيث أنه يقول يعني قد كبرت سنه، وبلغ به الكبر مبلغا يبوس معه العظم، فأصبح لا رطوبة مطلقا في بدنه ينتج منها ماء الولد، فكيف له مع ذلك بالولد؟ يعني كأنه يعدد أسباب استحالة الولد، ومع ذلك تأتيه المعجزة. قال المثال الثالث قوله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قال: لو تأملنا كلمة فأجاءها كلمة فأجاءها لوجدنا أنها ليست جاء وليست ألجأ، بل هي كلمة دلت على ما تدل عليه هاتان الكلمتان دي إيه؟ فاعل. جميعا بأبلغ وأوجز عبارة. بيان ذلك أن أصل أجاء هو جاء، ولو وردت الكلمة هكذا جاء لكان المعنى أن المخاض جاءه، وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط. فلما دخلت عليها همزة التعدية أضافت لها معنى آخر، يعني أما حط هي كلمة جاء يعني أكل، تمام، حطينا بقى عليها همزة التعدية أجاء، وهو أن المخاض لما جاءها جاء بها ألجأها، كأن أجاء دي مكونة من جاء وإيه وألجأ، جاء بها إلى جذع النخلة، كالفرق بين لجأ وألجأ، وذهب وأذهب، ونام وأنام، وسمع وأسمع، وغيرها كثير. قال: وهذا المجيء لم يكن على سبيل الاختيار، وإنما على سبيل الإضرار كما دل عليه السياق، يعني كان إيه من فرط الألم. كل هذا يفيد كلمة فأجاءها، والمراد أن المخاض لما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة. ولذا جاء تفسير السلف لفأجاءها أي ألجأها، وهذا من عظيم إدراكهم لمعاني القرآن وبعد وإدراكهم لأبعاد الكلمة الإيه اللغوية. يبقى الجمع بينهما أمر عظيم جدا لتذوق معاني كلمات القرآن، اللغة وكلام السلف. قال المثال الرابع قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. ينظر أولا في تفسير السلف أو بعض السلف، بعد ابن عباس قال: تغريهم إغراء، وعن قتادة قال: تزعجهم إزعاجا في معصية الله. وعندما نرجع إلى الصحاح في مادة أزز يقول لك: الأزيز صوت الرعد وصوت غليان القدر، والأز التهييج والإغراء، والأز الاختلاط. وقد أززت الشيء أوزه أزا إذا ضممت بعضه على بعض. فنجد أنها تطلق على أمور منها الصوت الشديد المضطرب والتهييج والإغراء والاختلاط. وهناك معنى رابع ذكره صاحب اللسان وهو الامتلاء. تقول العرب: أز المجلس إذ امتلأ وغص بالناس. وهذه المعاني كلها مناسبة للسياق، وبتأملها يتجلى سر اختيار هذه الكلمة. فالشياطين تختلط بالكافرين والفاسقين وتتمكن منهم، ده معنى الاختلاط هنا موجود. ثانيا توسوس لهم وسوسة شديدة مزعجة، فتملأ قلوبهم بشبهاتهم وشهواتهم، ويكون هذا الصوت المزعج سببا في منعهم من سماع ما يعارضها، فلا يكون فيها محلا لغير فلا يكون فيها محل لغيرهم. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. كذلك تهيجهم، التهيج بقى الثالث معنى التهيج. قال: تهيجهم وتدفعهم دفعا شديدا إلى المعاصي، بل وتقويهم وتعينهم عليها عياذا بالله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم ولا وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال المثال الخامس قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسين. جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير قوله تعالى رفرف، وأشهرها قولان: أنها فضول المحابس والبسط، جاء ذلك عن علي وابن عباس ومجاهد وغيرهم، المحابس يعني المفارش، وأنها رياض الجنة. قال ابن جبير: الرفرف رياض الجنة، وبه قال أبو إسحاق. وهناك أقوال أخرى في المعنى المراد بالرفرف في الآية الكريمة، أدعوها لأبين مأخذ الأقوال السابقة وأن معناها متقارب، ثم أيها أقرب إلى مراد الله عز وجل. قال في اللسان: الرفرف كسر أي ذيل الخباء ونحوه، وهو أيضا خرقة تخاط في أسفل السرادق والفسطاط ونحو ذلك أو نحوه. قال: والرفرف الشجر الناعم المسترسل. وأيضا هناك أقوال أخرى في كتب اللغة لا أطيل بذكرها، ولكن بالتأمل فيما سبق ندرك أن الرفرف يطلق على ما كان طرفا أو فضلة في شيء كالمسترسل من الخيام والبسط والأشجار، أو ساحات وحدائق القصور والمنازل، أو حركة أطراف جناحي الطائر، ومنه في هذا العصر رفرف السيارة كأنه الجناح يعني. يبقى يشمل البسط والفرش، ويشمل ال 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 الشيء المسترسل الناعم من الأشجار والحدائق وغير ذلك. يبقى المعنى يشمل كل هذا. نخلص من هذا أن المقصود برفرف خضر ما يلي: ساحات وأفنية قصور أهل الجنة، فهي ترف وتهتز خضرة ومضرة حتى إن أهل الجنة يتكئون على مسترسل من أشجارها، أطراف البسط والفرش المنثورة في بساتين ومجالس أهل الجنة، أسرة أهل الجنة، لأن الرفرفة تطلق أيضا على المفارش التي توضع فوق الأسرة ويكون لها ما يتدلى من على جوانبها. إذا تبين هذا فقارن ذلك بما تقدم في نفس السورة في قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يبقى إدراك المعنى اللغوي ومقارنة بما جاء عن السلف، بحيث أنني أجمع كل المعاني التي جاءت في اللغة وأحاول أن أنظر إلى مواطن التشابه والاشتراك بينها وبين ما جاء من السلف، هذا الأمر يصقل جدا المعنى التفسيري الصحيح الذي أخرج به، ويفتح لي آفاقا جديدة من الاستنباط والتدبر. المرحلة الثالثة هي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. احنا قلنا دلوقتي ان احنا مفسد عامل زي الجراح او المعامل الشرط. الجملة عندي بتتكون من كلمات، وبتتكون كمان من ايه؟ من روابط بين الكلمات، كأفعال، كحروف الجر، والحروف التي المبنية التي لا محل لها من الإعراب. هذه التي تربط بين الكلمات، حتى دي لها إيه؟ لها دلالات. هذا الأمر من الأهمية بمكان، ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها ودلالتها بقي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بينها، ومعرفة دلالة هذه الحروف له سر عجيب في فهم معاني القرآن فهما دقيقا واسعا، يتبين معه سر بديع من عظمة كتاب الله. وسيجد من تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسع بين فهمه لآيات الكتاب قبل وبعد، فسيقع في قلبه من توقير وتعظيم كتاب الله ما لم يخطر له على باله. وأكبر من هذا أن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في هذا السياق المعين قد يقلب المعنى المراد تماما أو يضعف فهمك له أو يخل ببلاغة وفصاحة هذا الكتاب المعجز. من شواهد ذلك ما حكاه الخطابي في إعجاز القرآن، قال رجل: يا أبا العالية، قوله تعالى في كتابه: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش في صلاتهم ساهون. قال: ما هذا السهو؟ قال: الذي لا يدري عن كم ينصرف، عن شفع أو وتر. قال الحسن: ما هي يا أبا العالية؟ ليس كذلك، بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم. ألا ترى قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ يبقى عندي إيه فيها معنى الإيه؟ البعد. في سؤال: هل الكتاب يبين مستويات الكتب المتخصصة في شرح معاني القرآن؟ لا، هذا الكتاب للمبتدئ. قد ذكر الأمثلة عن التفسير بن مأثور، وكذلك الأمثلة في التفسير اللغوي كما ذكرنا، وكذلك أمثلة المعاجم أيضا للمبتدئين. يبقى عن هنا فيها معنى الإبعاد. قال: ألا ترى إلى قوله: الذين هم عن صلاتهم. ولذا أثر عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن كلنا بنسهو في الصلاة، وبنجبر ذلك، قد نجبر ذلك بإيه؟ بسجود السهو. قد تقدم، يبقى عن هنا غيرت لي المعنى تماما. قد تقدم الكلام أن الحروف في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني، وأن حروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى في غيرها، وتأتي رابطة بين الكلمات لتعطي دلالة معينة يقصدها المتحدث، وتسمى أيضا حروف الربط، مثل لام الاختصاص في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا، ودلالة حرف على الظرفية مع الاستعلاء في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. طبعا الكلام ده كله هيأتي بالتفصيل، إن هذه المعاني معاني التعليل، معاني الاستعلاء، معاني الغاية، حتى إلى غير ذلك، دي حروف الإيه؟ المعاني. قال: ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديثة في حروف المعاني، إلا إن أني سأختار مرجعا واحدا فقط تيسيرا وتسهيلا، وهو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، لأن المقصود هنا الوصول إلى المعرفة الأولية لمعاني هذه الحروف، لا التحقيق والتدقيق في المدائق. ولتوضيح ذلك، فإن معرفة دلالة حروف المعاني على 3 درجات. نعرفها إزاي، أو نوصل إزاي للمعاني من حروف الإيه؟ من حروف المعاني. أول حاجة، الدرجة الأولى، إدراك المعاني المشهورة لكل حرف، مثل الألف واللام في كتاب الله لها معنيان مشهوران: عهدية أو جنسية. عهدية إن أنت أكرم مذكور، تمام، بحيث إن هو بيذكر لك هذا مثلا المؤمنين، فيبدأ يصفهم بصفات: قد إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى غير ذلك، فإيه؟ فيبدأ يصفهم بصفات. كل ده في الحقيقة إيه؟ بيكون للعهدية، تمام؟ الجنسية إن الإنسان لفي خسر، ألف واللام تدخل على اسم الجنس لتفيد الإيه؟ الاستغراق. قال: ولكل منهما أنواع. الفاء لها عدة معان: السببية والفصيحة والعاطفة والجوابية. والباء لها عدة معان: الإلصاق والتبعيض والسببية والقسم. وفي أصل معانيها الظرفية، وتأتي للتعليل والاستعلاء والمقايسة. قد تأتي بمعنى على، زي أمنتم من في السماء، أي على السماء، وهكذا. وهذا يكون بالمطالعة كما يكون أكثر بالممارسة. يبقى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف، كذلك إدراك المعنى المراد تقريبا لكل حرف بحسب موضعه، مثل الألف واللام في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذه جنسية، كل الحمد، كل المحامد لله عز وجل، يفيد الاستغراق. الفاء في قوله: فانبجست، فصيحة تفصح عن محذوف، أي فضرب فانبجست. الباء في قوله تعالى: بسم الله، للاستعانة، تبرك. في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. تبقى هنا المعنى ايه؟ طب على طبعا مش هيدخلهم جوه الجذوع، بس هي مبالغة في الايه، التعذيب، لكنها تفيد معنى على. عن في قوله: وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه، للمجاوزة والمباعدة. الدرجة الثالثة: التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضايق، لكي يحمل الكلام على أفصح الوجوه. يبقى أول حاجة المعنى المشهور، وبعد كده الإيه؟ المعنى المراد في كل آية، وبعد كده لو في أكثر من معنى، التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين. ومن أمثلة ذلك، طبعا هنشوف أفصح الوجوه ونصرف إليه، ومن أمثلة ذلك دلالة التعاقب بين الواو والفاء في أوائل سورتي المرسلات والنازعات. دلالة الفاء في قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. هل هنا هي ما بين هل هنا بمعنى الفصيحة، ولا هي هنا ايه بمعنى السببية لغير ذلك؟ دلالة في قوله تعالى: آمنتم من في السماء. والذي نطمح إليه في هذه الرسالة هو إتقان الدرجة الثانية، أما الثالثة فدرجة تحتاج بعد ما سبق إلى كثير من الممارسة والمدارسة مع أهل الفن. التذوق اللغوي ده بيبقى حالة من حالات الاستقراء لكتب اللغة والقراءة كثيرا في شعر العرب وكذلك أدب العرب مع كتب التفسير اللغوي، وطبعا مقارنة كل ذلك حتى نصل إلى مراد الله عز وجل بمجموع ما ورد عن السلف. قال: ينبغي أن يعلم أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمة أسهل بكثير من الوقوف على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه. لا أقول ذلك تثبيطا، لكن حفزا للأذهان لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادئ الأمر، ذلك أن عددا ليس بالقليل من هذه الحروف لها عدد كبير من المعاني المتغايرة حينا والمتداخلة حينا آخر. يعني هي تبقى متغيرة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان تبقى الحرف ممكن يستدل في الموطن ده يبقى يحمل أكثر من معنى متداخل مع السببية ومع الفصيحة في نفس الوقت. قال: ولا يحدد المعنى المراد إلا السياق. ده أمر مهم جدا، السياق هيبقى مقيد هنا بشكل كبير، وحمل الكلام على أفصح الوجوه مع عدم مخالفة ما تقرر في تفسير السلف الصالح لهذه الآيات. طبعا هو هنا حاطط جدول لأشهر الإيه؟ المعاني لجملة هذه الحروف. الألف واللام قلنا العهدية والجنسية والماهية. العهدية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الجنسية: الحمد لله رب العالمين، والإنسان والناس كما ذكرنا. للماهية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل إيه؟ كل الماء هنا للماهية، أي ما تبين أنه الماء المخلوق المعروف. الباء قلنا تأتي معنى الإلصاق والمصاحبة والسببية أو الاستعانة والقسم وللظرفية. الذين يؤمنون بالغيب أكثر الباء الإلصاق. نعم. فليأتوا بشركائهم فليأت مستمعهم بسلطان مبين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. كل ده هيأتي بالمصاحبة، تمام، والإلصاق. اقرأ باسمك، اقرأ باسم ربك، فده بقى الاستعانة كما ذكر. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، كل هذا إيه؟ طبعا للقسم. حتى توارت بالحجاب، أي الشمس توارت بالإيه في الأفق، بالحجاب للظرفية أنها غابت في الأفق. السين للتنفيس في الزمن القريب، سيذكر ما يخشى، سيجعل الله عسر يسرا، هذا المستقبل. سوف أبلغ من السين في التنفيس، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، سوف أستغفر لكم ربي. على أصل معانيها الاستعلاء، وتأتي للغاية والظرفية، ومعنى لا يكاد يفارقها، مثل إنها عليهم مقصدة الاستعلاء. فخرج على قومه من المحراب، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هذا على حين غفلة، هذا ظرفي، تمام. فخرج على قوم من المحراب، هذا إيه غاية، هذا خرج من إيه، من محرابه إلى قومه. عن أصل معنيها المجاوزة كما ذكرنا، اللي هو الإبعاد، وهو ده الأصل، ربنا اكشف عنا العذاب. وتأتي سابية، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. الفاء عاطفة كما ذكرنا، فجعله غثاء أحوى، فجعلهم كعصف مأكول، وهي تفيد السرعة. وللتعقيب والسببية، فمهل الكافرين أمهلهم، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وهذا يأتي أيضا بمعنى الفصيحة، في إذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا رأيت ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره. وكذلك جوابية وتوكيدية، أنك إذا رأيت ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره. في أصل معانيها الظرفية، وتأتي للتعليل والاستعلاء والمقايسة. وكذلك قد مع الماضي للتحقيق والتقريب، ومع المضارع للتقليل أو التكثير. قد يعلم ما أنتم عليه، هذا للتكثير في حق الله تبارك وتعالى، لكن في حق البشر يكون إيه، للشك أو للتقليل. كل بقى الماضي يأتي معها قد للتحقق، قد سمع الله، قد أفلح. اللام الجارة أصل معانيها الاختصاص، وتأتي للسيرورة والعلة والصلة. إنما الصدقات للفقراء اختصاص، ولذلك خلقهم سيرورة أو العلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، وإذ قال ربك للملائكة، هذه للصلة. لام التعليل والصيرورة والتوكيد والابتدائية والمزحلقة والجحود والموطئة للقسم وجواب القسم وجواب لو ولولا، ليبلوني أأشكر أم أكفر، فالتقطه آل فرعون ليكون، كل ده تعليل وصيرورة. وللآخرة توكيد، إن الإنسان لفي خسر، كذلك هذا يأتي للتوكيد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، دي جحود. التوكيد، المزحلقة تأتي للتوكيد على فكرة، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هذه الابتدائية. تركبون طبقا عن طبق، كذلك الابتدائية. لو نشاء لجعلناه حطاما، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، جواب لو ولولا. لا تركبون طبقا عن طبق، هذه جواب القسم. نعم، لأن أخرجوا هي الإيه، قد تكون ابتدائي. وكذلك قد تعبر أيضا هنا عن معنى القسم، أنهم أقسموا لذلك، أنهم أقسموا أن يفعلوا ذلك ولم يفعلوا يعني. ذكر الله ذلك عن المنافقين في سورة الحشر. فهي تأتي أكثرها للتعليل والصيرورة والتوكيد كما ذكرنا، والابتدائية هي أول الجملة، والمزحلقة للتوكيد والجحود، لم أكن لأسجد، والموطئة للقسم وجواب الإيه وجواب القسم وجواب لو ولو. ما الحرفية؟ ما هذا بشر، ما فيه، ما دمت حيا، أي ما كنت على ذلك. إنما الله إله واحد، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي أنه إيه في كل أحوالهم يفعلون إيه يفعلون ذلك. إنما الله إله واحد، هذه إنما إن مع الماء لتفيد التأكيد. ما الاسمية؟ تفيد العموم، وما تفعله من خير، هذا الذي تفعله من خير يعني. هذه ما الاسمية. تنكحوا ما طاب لكم، ما طاب الذي طاب، هذه صلة، وتسمى ما الاسمية. وما تفعله من خير يعلمه الله، تأتي بمعنى ما هنا، تأتي بمعنى الشرط أيضا. الاستفهامية طبعا ملحقة واضحة جدا، كأنه استفهام للإيه؟ للفت الانتباه. والتعجبية فما أصبرهم على النار، وفيه معنى الوعيد. من أصل معانيها ابتداء الابتداء، وهو معنى لا يكاد يفارقها، مثل تجري من تحتها الأنهار. يبقى أصل معانيها ابتداء الغاية، وتأتي للتبعيض والتبيين والتوكيد والسببية. وتجري من تحتها الأنهار، وهذه الجنات تجري حولها الأنهار. ومن الليل فاسجد له، أي طيلة الليل. من الجنة والناس، هذا إيه؟ أستعيذ بك من شرهم، بمعنى ذلك. وقلنا ما نزل الله من شيء، من شيء هنا إيه؟ بمعنى بعض شيء، يبقى هو أبلغ للنفس، والشيء بقى بعض شيء. مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. يبقى التوكيد والتبعيض والتبيين كل ده يأتي على حسب السياق، إن كان نفي أو إيجاب. كيفية الوصول إلى معرفة دلالة الحروف. سبق أن اخترنا مرجعا واحدا هو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم مع الجدول السابق. معجم حروف المعاني في القرآن الكريم. طبعا سؤال الجدول السابق ده تلخيص يعني، فإذا مر بك حرف من هذه الحروف في القرآن فاسلك الخطوات الثلاث. انظر الجدول السابق وتأمل المعاني المشهورة للحرف، راجع هذه المعاني في الكتاب السابق بشكل أوسع اللي هو معجم حروف المعاني، تأمل في المعنى الذي اختاره المؤلف وافهم سبب اختياره، وقد تحتاج مع هذه الخطوات إلى من يذلل لك بعض الصعوبات. طيب ناخد مثال عشان نفهم. قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، لما قال تعالى فيه ولم يقل على، مع أن الظاهر إرادة التصليب والتعليق، وفي الحقيقة محدش هيدخل جوه جذوع النخل، وفي الآخر فيه معنى على، لكن فيه بتضيف معنى أكثر، في أنهم مبالغة في تعذيبهم، وكأنه يدخلهم في النخل. قال نجد في كثير من كتب التفسير أن فيه هنا معنى على، وهذا وإن كان مشهورا في كتب التفسير، وأيضا هو ليس هو بخطأ، لكنه تفسير لجزء من المعنى، لأنه لو كان الأمر كما ذكروه لقال على ولم يقل فيه، لذا فهو ليس بجيد إذا أريد إيضاح المعنى الكامل للآية، وإنما المراد والله أعلم هو تضمين معنى فعل صلب معنى أدخل. ففرعون من شدة غيظه عليهم هددهم بأنه سيصلبنهم تصليبا شديدا، حتى كأن أجسادهم من شدة التصليب ستحفر في وسط الجذوع، فكأنها في الجذع لا عليه. فحرف فيه دل على العلو مع الظرفية، وهذا المعنى لا يؤديه على كما هو ظاهر، كما هو مش مجرد هيسيب الجثث كده فوقها، لا ده كمان كأن إيه كأنه سيمزقها تمزيقة. تجد نفس الكلام في قوله تعالى إيه، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو طبعا في هنا معنى الظرفية، معنى بلا، معنى بين الناس، لكن فيه يدل على أن هذا النور كأنه يخترق دواخل الناس، كأن هذا النور القرآني الذي يبثه هذا الإنسان يخترق أعماقهم. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. السين الأولى أتت هنا للدلالة على المستقبل القريب، هنا التنفيس، أي أن إبراهيم عليه السلام وعد أباه أنه سيستغفر لهم في الزمن القريب، ولو قال سوف أستغفر لك ربي لدل على زمن أبعد، يبقى أن التنفيس الأقرب سين والتنفيس الأبعد سوف، اللي هو الإيه؟ المستقبل، وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه وحرصه على هدايته ما بلغ من شدة ما لقيه منه من وعيد وطرد وتهديد وغير ذلك. فهذه السين إشارة إلى نوع من الكمالات الخلقية التي اختص الله بها هذا النبي الكريم ومن وفق من عباده الصالحين، وقريب منه ما قاله عطاء الخراساني في المقارنة التي عقدها بين استغفار يوسف ويعقوب عليهم السلام. قال طلب الحوائج من الشباب أسهل من الشيوخ. قال طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ. ألم تر قول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي، لأن هذا أبعد. استغفار يوسف كان إيه؟ كان أسرع. سنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى المرحلة الثالثة وننهيها بإذن الله كاملة الأسبوع القادم أو الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.